نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، تكلمنا بالأمس عن رمضان وصلاح الأسرة، واليوم نريد أن نتكلم عن رمضان وصلاح المجتمع. ولا شك أن المجتمع أيها الإخوة قد اعتنى به الإسلام كما اعتنى بالأسرة وكما اعتنى بالفرد. فكما أن الفرد ينشأ في أسرة يأخذ منها الصلاح والتقوى والمعاني الطيبة، كذلك الأسرة تنشأ في مجتمع وتعيش في مجتمع تتأثر به وتأخذ منه القيم والمبادئ. لذلك صلاح الفرد ينعكس على صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة ينعكس على صلاح المجتمع، وكذلك بالعكس، صلاح المجتمع ينعكس على صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة أيضا ينعكس على صلاح الفرد. ولا شك أن الله عز وجل كما أعطانا توجيهات لإصلاح الأفراد والأسر، أعطانا أيضا توجيهات لإصلاح المجتمع. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تبارك وتعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن في المجتمع أيها الإخوة لا نعيش مفككين، لا نعيش متمزقين، بل نعيش في مجتمع متماسك متآلف يجمعنا دين الله عز وجل، وتؤلف بيننا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعيش جميعا في روابط المحبة والألفة والأخوة والتعاون والتراحم، كما قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من مظاهر صلاح المجتمع في رمضان، أولا شعور الإنسان بالوحدة الإسلامية في العالم. يعني الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. لذلك نحن الآن يعني في العالم كله أيها الإخوة ربما نختلف في أول يوم تبعا للمطالع، لكن في بقية الأيام نصوم إجماعا، كلنا نصوم من الفجر إلى المغرب في مشارق الأرض ومغاربها، في عبادة تجمعنا جميعا تشمل الأرض كلها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. لماذا؟ لأنها أمة واحدة تعبد ربا واحدا، تتبع كتابا واحدا، تقتدي بنبي واحد صلوات ربي وسلاماته عليه. إذن هذا المظهر شيء هام أن نحييه في نفوسنا وفي نفوس المجتمع كاملا، أن هذه الأمة أمة واحدة، ويجب أن تحقق معاني الوحدة في كلمتها، في سيرها، في طريقها إلى الله، في صلاحها، في إصلاحها، في بناء دينها ودنياها وآخرتها. المظهر الثاني أيها الإخوة، تلكم الأجواء الإيمانية التي تسود في رمضان. يعني المجتمع الإسلامي أيها الإخوة في رمضان حقيقة يحقق نوعا من أنواع الأجواء الإيمانية في المجتمع من خلال يعني الصيام، الكل صائم، من خلال الفطر معا، من خلال التراويح معا، من خلال إقبال الناس على القرآن، من خلال اجتماع الناس في مجالس العلم، من خلال مذاكرة أحكام الصيام وأخلاق الصيام وغير ذلك. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الأجواء التي نعيشها في رمضان، فالمجتمع كله صائم، المجتمع كله يأتي إلى التراويح. طبعا يوجد بعض الصور المخالفة، لكن على العموم الصوم يجمعنا، والقيام يجمعنا، والقرآن يجمعنا، والذكر يجمعنا، وطاعة الله تجمعنا. تذهب أنت إلى أي مكان، هذا صائم، هذا صائم، هذا صائم، يعني شيء ظاهر جدا أن يسود هذا المجتمع معاني التدين، معاني الالتزام، معاني العبادة، معاني الطاعة لله تبارك وتعالى. وهذا ما يجعلنا جميعا نعيش ضمن هذه البيئة الإيمانية الواسعة. يعني حتى الأفراد الذين لا يصومون وربما يبتعدون عن هذه المعاني، ربما أحدهم ينظر إلى من حوله، هذا أكبر مني صائم، هذا أصغر مني صائم، هذا مريض صائم، هذا إنسان ضعيف صائم، طيب فما عذري أنا؟ يأتيه هذا المذكر وهذا التنبيه من خلال هذا الجو الإيماني الذي نعيش في المجتمع كله. يعني اليوم مثلا على مستوى البناء، على مستوى الحي، على مستوى المجتمع، الناس كلهم يتسابقون إلى بيوتهم عند أذان المغرب، لماذا؟ ليفطر الجميع في وقت واحد. هل نستطيع أن نوحد طعام البلد في صباح ومساء بوجبة بوقت واحد؟ لا نستطيع إلا في رمضان. في رمضان أصبحنا نتسحر في وقت واحد، نفطر في وقت واحد، ونمارس أعمالا متعددة تجمع كلمتنا وتوحد قلوبنا وتشعرنا بانتمائنا إلى أمة واحدة بفضل الله وكرمه وإحسانه. يعني انظروا أيها الإخوة، هذه المعاني تشعرك أنك جزء من هذه الأمة، أنك ستفطر مع الناس، ستصوم مع الناس، ستقوم التراويح مع الناس، أنت الآن تعيش في هذه العبادة في علاقة تفاعلية مع المجتمع كله من حولك. المظهر الثالث أيها الإخوة من معاني الإصلاح للمجتمع في رمضان، أننا في رمضان نتذاكر على مستوى الأمة مبادئ هذا الدين وأخلاق هذا الدين وأحكام هذا الدين وعبادات هذا الدين. لذلك أنت تجد القيم والمبادئ التي جاء بها كتاب الله والتي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام تنثر في رمضان على المنابر وفي الدروس، واليوم بفضل الله عبر وسائل التواصل، عبر وسائل يعني المجموعات التي بين الناس يتذاكرون أخلاق رمضان وقيام رمضان وأحكام رمضان. لماذا؟ لأن رمضان أيها الإخوة يبث في هذه الأمة قيم هذا الدين وأخلاق هذا الدين، ليكون هذا الأمر بداية الإصلاح للمجتمع كاملا. المجتمع كله أيها الإخوة ينصلح من خلال هذه الأخلاق وهذه المعاني. يعني المشكلات المزمنة الأصل أن تحل في رمضان. يعني أنت وجارك بينكما خلاف مزمن طويل، لكن هذا الخلاف ينبغي أن يزول في رمضان. يعني هناك مشكلة اجتماعية ينبغي أن تزول في رمضان، كما ذكرنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. ومن مظاهر إصلاح الأمة في رمضان ذاك الجو الذي يسوده التراحم والمواساة بين أفراد المجتمع. يعني سيدنا يوسف لما قيل له لماذا تكثر الصوم قال حتى لا أنسى الجائعين، يعني هو كان ملك مصر ومع ذلك لو أن كان يصوم لماذا؟ ليتذكر الجائعين. فالغني اليوم عندما يجلس في بيته ويرى أولاده يبكون قبيل الإفطار من الجوع والعطش، والطعام سيهيأ بين أيديهم، وهذا الأمر هو امتناع عن الطعام والشراب في أيام معدودة، وبعد رمضان سيرجعون إلى الطعام، وبعد الإفطار سيرجعون إلى الطعام. عندما يعيش هذا الأب الغني وهذه الأم الغنية مع أولادهما هذه الحالة لساعات معدودة، لا شك أن هذا الأب وهذه الأم ينبغي أن يتذكرا الفقراء الذين عندهم أولاد يبكون من الجوع في رمضان وفي غير رمضان، في النهار وفي الليل، ومع ذلك ليس عندهم ما يصبرون به الأولاد. يعني أنت تقول به بقي نصف ساعة، بقي ربع ساعة، بأذن المغرب تأكل. طب ذاك الأب وتلك الأم عندهم فقير، ولد فقير، ليس عندهم ما يصبران به هذا الولد. يعني هذه الأم لا تستطيع أن تقول لولدها بعد ساعة سيأتي الطعام، لأنه ما عندهم طعام لا في رمضان ولا في غير رمضان. إذن لاحظوا، في رمضان يحصل جو التراحم والمواساة فيما بيننا، يحصل هذا المعنى الإيماني أن هذا الغني صار يفكر بالفقراء أكثر مما كان في غير رمضان، صار الآن يفكر كيف يأخذ لبيوت الفقراء والأرامل واليتامى مثل ما يأخذ إلى بيته، صار يفكر بأولئك الناس الذين ليس عندهم إفطار أو إفطارهم قليل من حيث النوع أو من حيث الكمية. هو ماذا يفعل الآن؟ صار يجتهد ليطعم الناس، ليوزع على الناس، لينشر هذا الخير، ليبث الرحمة فيما بين أفراد المجتمع الإسلامي. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الطفل الذي تأتي إلى البيت من خلاله سلة غذائية، أو يأتي إليه شيء من الحلوى أو شيء من الهدايا في رمضان. عندما يشعر هذا الطفل أننا قد وسع علينا الله سبحانه وتعالى في رمضان من خلال بركات رمضان وهدايا رمضان، يعني هذا الإنسان الذي ربما نسي الفقراء السنة كلها جاء رمضان فتذكر الفقراء، تذكر من حوله، تذكر أخته وأخاه، وتذكر أعمامه أخواله، تذكر جيرانه أصدقاءه، وصار ينشر هذا الخير على المجتمع كله. تصوروا أيها الإخوة حال الأمة عندما يكون هذا التراحم بين الأغنياء والفقراء. تصور أن هذا الفقير الذي يجلس في البيت يدق عليه الغني ليقدم له هدية رمضان، ليقدم له هدية رمضان. رحم الله سيدنا زين العابدين علي ابن الحسين ابن سيدنا علي ابن السيدة فاطمة، الحسين ابن السيدة فاطمة، يعني سبط النبي عليه الصلاة والسلام. كان في المدينة، كان يأتي إلى بعض الناس بالطعام، سبحان الله، يأتيه في الليل ويعطيه المال والطعام من غير أن يعرفه. ذاك الرجل ماذا يفعل؟ يعني يقول إن زين العابدين لا يعطينا، هو لا يعرفه، يسمع منه المسبة ومع ذلك لا يقول له أنا زين العابدين، وبقي على هذا سنين. تصوروا أخوانا، يقدم له الطعام والمال ويعطيه وكذا، ويسمع سبه، سب نفسه منه، ولا يقول له أنا زين العابدين. فلما مات زين العابدين انقطع هذا العطاء، فعلم هذا الرجل أن الذي كان يعطيه من هو زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الصورة العجيبة، يعني هذا إنسان ينفق لا يبتغي إلا وجه الله، لا يريد ثناء ولا حمدا ولا شكورا، كما قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اليوم نلاحظ أيها الإخوة حقدا عند الفقراء وأبنائهم على الأغنياء. لماذا؟ لأن هذا الفقير يعيش في أسوأ حالاته والغني يعيش غارقا في الكماليات. ما الذي يحصل؟ يحصل حقد طبقي في المجتمع. بينما في الإسلام أيها الإخوة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، من لا يرحم لا يرحم. تصوروا إخوانا الفرق الكبير بين فقير يحقد على غني وبين غني يمسح الجراح على قلب فقير. ذكرنا لكم قصة يوما عن ذاك الإنسان التاجر الذي ذهب إلى عائلة ليأخذ لهم شيئا من بركات رمضان، لكنه أبى أن يرسل ذلك مع أحد وأصر أن يذهب بنفسه. ذهب وأخذ الأغراض إلى هذه الأسرة، فيها أرملة وفيها أيتام صغار، وهو الآن ماذا فعل؟ سأل عن أعمار هؤلاء الأيتام، 6 سنين 4 سنين كذا، فأخذ لهم هدايا مع السلة الغذائية. ولما وصل ما اكتفى أن يقدم لهم ذلك، بل دخل إلى البيت ووضع البطاريات في اللعب وشغل اللعب وصار يلعب فيه قدامهم. فلما رأى ضحكاتهم صار يبكي شكرا لله عز وجل أن الله وفقه. لماذا؟ لإدخال السرور على قلب هذه العائلة، بدءا من الأم ثم بعد ذلك هؤلاء الأيتام الذين ربما نسيهم الناس السنة كلها، ذكروهم متى؟ في رمضان. ذكرنا لكم مرة عن تلك الصورة التي تقع في المجتمع عندما يأتي الإنسان إلى بيته وربما معه يعني الطعام القليل لكثرة الغلاء وكذا، يدخل إلى البيت فالزوجة أحيانا تخطئ، تنظر إلى زوجها فتقول أين بقية الأغراض؟ هي كلها أشياء أساسية، ماذا نطعم الأولاد؟ هي صح تفكر بشكل صحيح لطعم أولادها، لكنها لم تفكر بحال هذا الرجل، بحالته النفسية، أنه حاول أن يأتي لكنه عجز للغلاء الشديد. فقالت له كلمة: أنت واجبك تأمننا، أنت واجبك تدبر حالك، أنت الرجل، هدول أولادك ومدري إيش. النتيجة ماذا قال لها؟ هذا هو الحال الذي أستطيعه، فإن شئت فابقي وإلا بيت أهلك أوسع. منه كلمة منها كلمة أدى إلى الطلاق. أولا خسرا بعض المواد القليلة، لكن بسوء الأداء منه ومنها وصل إلى دمار البيت. كنا نحرص على طعام للأولاد نطعمهم إياه، وإذا به ضيعنا البيت وضاع الأولاد بين هذا الأب وهذه الأم. طيب الصورة المقابلة، هذا الرجل المؤمن دخل إلى البيت وفي عينه دمعة لأنه لم يستطع أن يقدم لأولاده وزوجته ما يطلبون. المرأة نظرت إلى عين زوجها قبل أن تنظر ماذا في يده، رأت في عينه حسرة، رأت في عينه يعني حرقة، رأت في عينه دمعة. ماذا فعلت؟ مسحت على قلبه ومسحت على عينه وقالت له: لا عليك، والله أنت سابقا مفضل علينا ومقدم لنا كتير، وهلأ إن شاء الله بيفرجها، والله بقدرك بتجيب لنا، نحن رضيانين والله يزيك الخير. نظر إلى كلماتها فقال: الله يقدرني إني سرك أنت والولاد، وقدم لكم والله يفرجها حتى نرجع ما كنا وأحسن. تكلمت كلمة طيبة، تكلم هو كلمة طيبة، فجعلا يبكيان ويدعوان الله عز وجل بالفرج القريب وبرزق الأولاد. تصوروا أيها الإخوة كيف تكون الشدائد في المجتمع في موازين الإيمان سببا لمزيد من التراحم والألفة فيما بيننا، بينما بغياب أخلاق الإيمان تصير أزماتنا سببا لمزيد من المصائب والمشكلات في حياتنا. يا أيها الإخوة، الأزمات تمر علينا جميعا، لكن الذي يختلف هو أداء الناس، يعني كيف أداؤك أنت في الأزمة وكيف أدائي أنا في الأزمة، وإن الأزمة تشملنا جميعا والأزمة تعلونا جميعا، لكن كيف نتفاعل معها؟ بين إنسان يتفاعل معها في ظلال قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وبين إنسان يقول نفسي نفسي فلا يفكر إلا بنفسه. وكذلك أيها الإخوة، فرق كبير بين أن يكون المجتمع الإسلامي بين غني يبذل المال للفقير محبة ورحمة وإحسانا، وبين فقير يشكر الغني ويحب الغني ويثني على الغني لما قدم له. هذه صورة. صورة أخرى أيها الإخوة، غني يترفع على الفقراء ويغرق في الكماليات وينسى الفقراء، وفقراء يحقدون على الأغنياء وربما يذمونهم ويدعون عليهم. لماذا؟ لأنهم فقدوا الأساسيات وغرق أولئك في الكماليات. والله تبارك وتعالى يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ارتقى المجتمع الإسلامي إلى أن ربانا على أن نقدم الغير على أنفسنا في الأساسيات. يعني شربة ماء أنا بحاجة لها وغيري بحاجة لها، الإيثار أن أقدمها للغير. هذه صورة رسمت في حياة الصحابة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم ماذا نفعل؟ نقدم جزءا من فضل أموالنا للغير. الصحابة ماذا فعلوا؟ قدموا غيرهم على أنفسهم في الأساسيات. يعني كم من رجل من الصالحين يصنع له طعام طيب، يأتي إليه فقير ليسأله فيقول أعطوه هذا الطعام الطيب ويفطره على القليل، هذا إيثار. طب نحن لا نفعل ذلك، نحن ما وصلنا إلى هذه المرتبة. نحن ماذا نفعل؟ ننفق من فضول أموالنا، وليس الكل، ننفق جزءا من فضول أموالنا. أيضا من مظاهر يعني إصلاح الأمة في رمضان أن هذه الرحمة التي تسود في المجتمع تكون سببا لزوال الكرب والمصائب والبلايا عن الأمة. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت عندما تقوم بحق الناس، بحاجات الناس، تفرح الناس وتدخل السرور على قلوب الناس وتدق على بيوت الناس لتزيل هما وتفرج كربا وتنفس غما وتضحك الصغار وتفرح الكبار، هذا الأمر عند الله لا يذهب سدى. والحقيقة أيها الإخوة أن الفرج العام قد يأتي ببعض هذه الصور التي تكون في المجتمع. هذه الصور ربما كانت سببا للفرج العام، فعندما يرى ربنا عز وجل فينا هذه الصور من التراحم يكون ذلك سببا لفرج عظيم على مستوى الأمة. ثم بعد ذلك يا إخوتي الأكارم، في رمضان نتداعى جميعا إلى إصلاح ما بيننا وبين الله وإصلاح ما بيننا وبين خلق الله، وهذا على مستوى المجتمع كله. أنت الآن ترى التراويح، ترى التهجد، ترى الناس مع القرآن، ترى الناس في دروس العلم، هذا كله أيها الإخوة يدعونا إلى إصلاح شامل عام فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. وكذلك أيها الإخوة، نحن على مستوى المجتمع نريد أن نحيي الأخوة والمحبة والألفة فيما بيننا. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها النبيون. وجبت محبتي للمتحابين فيا. وكذلك يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي أين المتحابون بجلالي؟ أين المتباذلون بجلالي؟ أين المتزاورون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظل عرشي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا المعنى أيها الإخوة يجب أن يتحقق في المجتمع كله. فأنت عندما تمشي في الحي يجب أن يمتلئ قلبك محبة للناس وإكراما للناس وشفقة على الناس ورحمة بالناس. يجب أن تشعر أنت أنك جزء من هذا المجتمع. فهذه الطبيعة التي عند البعض أنه لا يتواصل مع الآخرين، لماذا؟ يقول لك خلاص أخي الدين بيني وبين الله كذا. الدين بينك وبين الله وبينك وبين الناس. لذلك هذه المعاني، أنت الآن على مستوى البناء، على مستوى الحي، على مستوى القرابات والصداقات التي في المجتمع، يجب أن نكون متراحمين، متباذلين، متزاورين، متناصحين، لنكون جميعا في مركب واحد نسير به إلى مرضات ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
رمضان في حضرتك قاسيا.